أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
وصل الكلام إلى النظرية المنسوبة للمحقق الدواني في مسألة أصالة الوجود واعتبارية الماهية، وقبل تشريحها التفصيلي ينبغي أن نذكر تنبيها في المقام. في المبحث السابق قربنا في مقام دفع ما اعترض به السهروردي في حكمة الإشراق المسألة بمثال عرفي: جرى الميزاب وجرى الماء، وواضح أن المثال المذكور مثال يلحظ فيه البعد الأدبي والبلاغي، فكان الإسناد في إحدى الجملتين حقيقيا وفي الأخرى مجازيا. والمثال المذكور إنما ذكروه لتقريب فكرة الخلط بين المفهوم والمصداق، ولا يعني من ذلك أنه في قولنا الوجود موجود الإسناد يكون حقيقيا، والماهية كالشجر والإنسان موجودة الإسناد يكون مجازيا. وإنما جهة التنظير والتقريب أنه في الجملتين البلاغيتين على الرغم من اختلاف الإسناد بكونه لما وضع له لما هو له ولغير ما هو له لم يختلف معنى الجريان، وفيما نحن فيه مع كون الوجود في قولنا مع كون الموجود في قولنا الوجود موجود وفي قولنا الشجر موجود يختلفان في الحقانية والأولوية، بمعنى أن ذاك الحمل الأول يرجع إلى أن الشيء هو ذاته، والثاني يرجع إلى حقيقة الحمل في القضية اللفظية وفي القضية المعقولة. مع هذا الاختلاف لا يعني ذلك أن معنى موجود في القضية الأولى يغاير معنى موجود في القضية الثانية، وهذا المعنى سوف يتضح أكثر عندما نبين ما يترتب على القول بأصالة الوجود، كالأمر الأول من الأمور الآتية وربما اليوم نتعرض له إن شاء الله. بعد وضوح هذا التنبيه نرجع إلى ما نسب إلى المحقق الدواني. الملا صدر في أكثر من كتاب تعرض لهذه النظرية، وغيره أيضا، وذكروا أن الدواني نسب إلى ذوق المتألهين القول بأصالة الوجود في الواجب وأصالة الماهية وين في الممكن، كي يتضح رأي المحقق الدواني لابد من الالتفات إلى بعض المقدمات. المقدمة الأولى ترتبط بالاشتراك اللفظي والمعنوي للوجود. نحن إذا أنكرنا الاشتراك المعنوي وقلنا بالاشتراك اللفظي، ومن جهة أخرى أحد المعنيين يكون أصيلا، فلا بد من أن نذهب إلى القول بتعدد الأصيل مع اختلاف ما يعرض عليه، وإلا لما كان هناك اشتراك لفظي. إذا قلنا موجود في الله موجود غير موجود في الممكن موجود كما هو قول تقدم البحث عنه في الاشتراك اللفظي والمعنوي، فلا بد من أن يتعدد الأصيل بضميمة أنه مع اختلاف المعنى والقول بأصالة أحد المعنيين، فلا بد أن نذهب في مورد من الموارد إلى أصالة الماهية. إذن في الواقع هذا القول سوف يؤدي ماذا إلى ويتناسب مع ماذا؟ مع القول بالاشتراك اللفظي. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية سوف يأتي بحث عن نظرية الفهلويين التي مفادها أن الوجود له معنى واحد ذات مراتب ماذا؟ متعددة، وهو ما يعبر عنه بالتشكيك في مفهوم الوجود. المحقق الدواني ينكر هذه النظرية، فهذه النظرية يتبناها الملا صدر ويتبناها العلامة الطباطبائي، ينكرها طبقا لإنكار الاشتراك المعنوي، لأنك عندما تذهب إلى الاشتراك اللفظي يعني يوجد معنيان متفاوتان، والتفاوت يعني ما به الامتياز غير ما به الاشتراك. والحال أنه في المفاهيم التشكيكية ما به الامتياز عين ما به ماذا؟ الاشتراك. الآن عندنا طلب شديد وطلب ضعيف، استحباب المستحب وماذا والواجب، هذا اختلاف بينهما ماذا؟ بالتشكيك حسب الدقة العقلية طبعا، حتى لا نقع في الإشكال الذي ذكره الآخون في باب الكل القسم الثالث. لا، من حسب الدقة العقلية هذا يوجد بينهما تفاوت تشكيكي في المرتبة، هذا طلب شديد وهذا طلب ضعيف. لذا يقولون شدة الشيء من سنخه، فما به الاشتراك فما به الامتياز عين ما به الاشتراك. أنت لما تقول في اشتراك لفظي يعني يوجد معنيان مختلفان، في اختلاف المعاني ما به الامتياز ليس هو عين ما به الاشتراك، وإلا لانقلب الاختلاف إلى وفاق. إذن هذه مقدمة ثانية لابد أن يلتزم بها المحقق الدواني. واضح الفكرة سارة؟ المقدمة الثالثة أن المحقق الدواني يرى القول بوحدة الوجود لكن بهذا المعنى، وحدة الوجود وكثرة الموجود. فالوجود وحدته شخصية من جميع الجهات. شوف الآن مثلا الإنسان واحد أو متعدد؟ إنسان واحد، لكن وحدته ماذا؟ وحدة الإنسان وحدة نوعية، التفتنا؟ وحدة الإنسان وحدة نوعية. فعندما نقول وحدة الوجود وحدة شخصية يعني ننفي النوعية وننفي التعدد الأفرادي وننفي التعدد في المراتب وننفي التعدد في الأجزاء. هذا معنى أنه واحد شخصي من جميع الجهات، يعني لا كثر فيه نوعا لا كثر فيه أفرادا لا كثرة فيه أجزاء لا كثرة فيه مراتب، وحدة شخصية من جميع الجهات، لا جنس ولا فصل له، واحد من جميع الجهات. بطبيعي الحال أن هذا الذي تسلب عنه الكثرة من جميع الجهات أن يكون هو واجب الوجود. فإذن الوجود هو واجب الوجود. لكن الموجود كثير وليس واحد، الموجود كثير وليس واحدا، وله معنيان. المعنى الأول، الموجود هو نفس الوجود، وهو الذي يحمل على الوجود في قولنا الوجود موجود. طبعا هذا الشق من الكلام تقدم أيضا، القائل بأصالة الوجود يؤمن به وليس شيئا جديدا، لذا لا نقف عنده طويلا. الثاني، الموجود بالمعنى الثاني هو ما ينسب إلى الوجود، وهو الذي يحمل على الممكنات. فإذا تعدد معنى الموجود، موجود يحمل على واجب الوجود، وموجود يحمل على الممكنات. الموجود الذي يحمل على واجب الوجود هو هو، والموجود الذي يحمل على الممكنات بمعنى الانتساب إلى الوجود. وهذا لا تتعجب منه، هذا شائع، إن الموجود مشتق، فهو نظير قولنا حداد. لابن، تامر، هذه مشتقات أيضا. حداد يعني منتسب إلى الحديد، تامر يعني منتسب إلى التمر، لابن منتسب إلى اللبن، وهكذا. فموجود أي منتسب إلى الوجود. فإذا في كلام العرب تفسير المشتق بالمنتسب إلى المبدأ شيء ماذا؟ شائع ومتعارف، ولا غرابة فيه كما ذكرت في هذه الأمثلة. بناء على هذا الأمر في الوحدة والكثرة، حينئذ لا محالة، بناء على هذه المقدمات التي ذكرناها، لا يعني إذا تمت هذه المقدمات لا محالة إلا أن يلتزم بأصالة الماهية في الممكنات. ليش؟ لأنه لو قال بأصالة الوجود في الماهية مع تغاير موجود في الماهية مع موجود في واجب الوجود، لا محالة لابد أن يرفع اليد عن الوحدة ويقول بالكثرة. إذا كان الموجودية والوجود في الماهيات أصيلة، وفي الوقت نفسه هي بمعنى آخر غير وجود الواجب، فصار عندنا ماذا؟ وحدة أو كثرة؟ صار عندنا كثرة. فإذا هذا الوجود والموجود الذي يحمل على الماهية أمر اعتباري، بمعنى آخر وهو الانتساب. فإذا كان بمعنى آخر وهو اعتباري فلا أحد في الديار إلا الديار. فإذا لوازم هذه أو لازم هذه المقدمات هو أن نلتزم بأصالة الماهية في الممكنات. هذا هو تفصيل قول المحقق الدواني. هناك قبل أن نبدأ بالملاحظة على هذا القول هناك عبارة للملا صدر. طبعا بعد هذا البيان محقق الدواني قلنا نسب القول بوحدة الوجود بهذا المعنى إلى من؟ إلى المتألهين. عندما تأتي تاء الزائدة في مثل هذه الموارد المتأله تدل على المبالغة، أي المتشددين في ذات الله، نسبه إليهم وهم الذين لا يرون لشيء حقيقة إلا الله سبحانه وتعالى، فنسب لهم هذا المعنى من القول بوحدة الوجود. هنا عنده عبارة جميلة، الملا صدر يتميز حتى بالأمور الأدبية، يعني عنده بعض العبارات في مقام الرد على خصومه مسجعة لطيفة. تفهمنا هذه العبارة التي يقولها، يقول: وتحصيل مذهب العرفاء عن هذا الطريق من قبيل الاستثمان بالورب، من قبيل الاستثمان بالورب. الواحد يعد نفسه سمينا وهو في الواقع لا لحم ولا شحم، وإنما يوجد ماذا؟ ورب. المهم نقرأ هذا المقدار، يقول: وتبين أيضا فساد القول بأصالة الوجود في الواجب وأصالة الماهية في الممكن كما قال به الدواني وقرره، أي أوضحه وفصله وأثبته، بأن الوجود على ما يقتضيه ذوق المتألهين حقيقة عينية، يعني أصيلة شخصية، هذه الوحدة وحدة من جميع جهات لا تكثر فيها لا نوعي ولا أفرادي ولا في المراتب ولا في الأجزاء، شخصية هي الواجب تعالى، وتأصل الماهيات بنوع من الانتساب إليه. فإطلاق الموجود عليه تبارك وتعالى بمعنى أنه على وجود وعلى الماهية الممكنة، إطلاق الموجود إذن الموجود له معنى، معنى الواجب بمعنى أنه عين الوجود، وإطلاقه على الماهية بمعنى آخر بمعنى أنها منتسبة إلى الوجود الذي هو الواجب تبارك وتعالى. هنا شكل العبارة التي ذكرها سابقا وتبين، يعني هذا قول لا يحتاج في قوله شيء جديد، وإلا ما كان قد تبين ما بقى، فيأتي ويعبر ويرده نوع من الحزازة، يعني ويرده هذا يعني أن عندك إشكال جديد لحانه ماذا أنت قليل قلت له تبين ما النعم وتضيح ما بين أو يقول لما أرى وما شاه ذلك الأمور التي من العبارات التي تبين أنه الآن نحن لسنا بصدد بيان إشكال جديد. طبعا هو ركز على المقدمة الأخيرة لهذه الرؤية وإلا القديمات التي ذكرناها قليل مدخولة قبل الاشتراك لفظي مدخول إنكار نظرية فهوية مدخول سوف يأتي لكن وركع الجزء الأخير الذي يبتل دعا معنى الانتساب إلى الوشوب. جواب صار واضحا مما قد شرحناه في الصف وذكرنا أن هذه المهية التي تنتسب إلى الوجود والمفروض أن من نفس اللام المدل استواء يختلف حالها بعد الانتساب عن حالها قبل الانتساب. إن قلت يختلف قبل الانتساب يعني تتبع بعد الانتساب يجب طبقة يجب أن تقام اعتباري. إن قلت بأنه لا تتفاوت حالها من الانتساب بعد الانتساب تتفاوت حالها قبل الانتساب وبعد الانتساب أن قبل الانتساب ليكون ما عليها الوجود أنها في فقدانها لا تقضي وجود بعد أنت عليها الوجود قال هي موجودة الشجر موجود لم يكن الوجود أصلا لكان الانتساب حصل الضم اعتباري إلى أمر أي كيف ولدت الأصل. هذا تكرر ما ذكرناه في الدرس السابق يوجد شيء يرده أن الانتساب المذكور تبدا أي شيء إلى الوجود إذا وجد أنه خصر بكلمة موجود موجود بمعناها ثاني ما هو موجود بمعناها الأول يعني هو موجود بمعناها الثاني مناسب للوجود كلاب وتام والحدد ومجر وانشبه. ويرده أن الانتساب المذكور إن استوجب عروض حقيقة عنية مالية كانت هي الوجود ليس للمية المتأصلة إلا حيثية المهية التي كانت قبل عروض الوجود عليها وبقيت بعد عروض الوجود عليها هي ثاني بعد عروض الوجود هي ماذا؟ وجود. وإذا لم تضف الأصالة إلى المهية لابد أن تكون جاء الوجود. هذا نظر للم التي قدمها في أول أحد أنه نحن مره من عالم الأعيان لا يوجد إلا قلته إذا يقال كل ما هي زوج أركب هذه المقدمة التي قدمناها في البداية. وإن لم يتوجب شيئا كما لو كان الوجود تاريخ وكانت حال الماهية قبل أن تضع الانتساب سواء كالثلقة بانتساب الذي قرر خنوة هو محال. إلى هنا صمد القائل بيطل وجود أمام رياح القائل بأصالة ماهية والمفصل قائل بأصالة الماهية إشراقي ومفصل جواني لأننا أثبتنا المقضي هو البرهان الخامس وأطلنا هذا الموانع وأطلنا مقضي النظريات أخرى يعني نحن اللي انحربنا على ثلاث جبهة إثبات القضي لدعوانا وأصلة الوجود وجبهة إفقاد الطلب المانع هي استصارات سهراردي وجماعتي أطلنا وجبهة التعارض مع مقتضيات الأصل لأن أطلنا دلة نظريات أخرى فثبت الأصل. البحث الآخر المهم هذا إذا أريد الشبهة في دراسات حزوية عارفة التي يكون طالب أكثر لصقة بها مثلا تلاحظ أصول أن البحث هنا بحث اجتماع الأمر والنهي هذا يختار الاجتماع أو الامتناع كله على حسب مبنى يعرض التنبيهات مش اسمه تنبيهات اجتماع الأمر والنهي. هذه التنبيهات أهم من أصل المطلب عارف الاستصحاب فنحق نبحر أنه هل الاستصحاب حجة ليس حجة نظر ما لا سير العقلاء للعقل وعدة الله نحص حياة زرارة ولا انتينتنا أن الاستصحاب حجة التي لما يصل في 14 تنبيه التي هي في الوعادة عمة الاستصحاب والاستصحاب بعضه يجري ولا يجري والله استصحاب التدريجيات يجري ولا يجري استصحاب عدم الناس يجري ولا يجري استصحاب الكلي مقسمه ثلاثة يجري أو لا يجري استصحاب حكم الخاص مقدم على أصالة العموم أو غير مقدم هو تنبيه الأخير ماذا وكان مجموعة من التنبيهات لها معايا في فقه فيما أنا ولا أثبت أصل الوجود. ثم ماذا؟ يعني الآن ما يختلف القائل بأصل الوجود عن القائل بأصل البحث؟ وعن هنا في هذا لا ينبغي أن ننطلق من قح المعاش بين الفلاسفة، بل ينبغي أن ننطلق من نفس الأمر ما ينبغي أن يكون. أما هو الخير إما رأيناه في البحث التاريخي في بداية حديثي عن أصالة الوجود والهية، بأنه في مقام الخارج لا نستطيع أن نأتي ونصن لماء المول فنقول وإن سنة نقول بال أصالة الوجود فلغون يقول أصالة ما هي والحالة ابن سنة لمن يعد ابن سنة مش فلغون يدعى أنه وصل إشراك نأتي واقعي الملأ في مقابل المشائي لا يدالي. ليه؟ لأنها لبكون معنى نعم هناك توالي في كلمات القدماء، هذه التوالي مرة ناخب أصلا. لذا في كثير من التحقيقات نلاحظ شخصية واحدة مثل فارابي ما يقال عنه أنه لأصلا مرة قال أنه يقول بيالج ما هي. ليه؟ لماذا في فلفل الفرابي؟ لأنه وجد بالأوازم عنده لا تتناسب مع قلب أهل الوجود، والحال وجد أوازم أخرى تتناسب مع قول بأصالة النهي. لأنه في هرحف لسنا بصدد بيان ما هو خارج، إن بيان ما ينبغي أن يكون. يعني ما هي الأمور التي تترتب واقعا وحقيقة على قول بأصالة الوجود اعتباريات النهي؟ فواضح الفكرة؟ هذا تيجي التطور العلم، نتيجة التطور العلم في كل علوم هكذا. يعني لا إذا تجي الأصول القديمة، الأصول القديمة مثلاً السني والشيعة، استطاع تصفه بهذا الوصف. الأصول القديمة هو بلغ، وأن إذا تقارب بين فعله الأخون وأن كان سائداً وتقول هذا الكفاية نعمة. يعني الآن في أمر ثاني في كفاية. الثاني في القد أحول الله ها الصفحة المسألة يبي إلى بداع الرشي ثلاث صفحة لي زبنة الله الأخر. طبيعي أنه الآن في الأصول ما هو عمة باحث الأصول لا البحث العلم جمال قد الشيخ نصري وين في هذا الشكل ما هي علم وقطع قبل الشيخ نصري الشيخ نصري عندنا بحث عن قطع القطاع من النجي شيخ كان في القطاع في الثروة أنه كثير شكي لا تنبش قط وتاكير قط هذه جملة دفع فنتيجة تطور العلم هذه مسألة صعبه بمرض أهمية ثم فالكثير من الأمور كانها بوادي من دي أن يلتفتوا إليها ثم دا تطور شيئا كان واضح أنه الآن نبحث عن الوازل المتركبة بلحاظ لا أنه نشاء رتبها أم رتبها الأمر الأول من هذه المآل في شقه الأول يتناول هذه الدعوة أن كل ما يحمل على حيثية الهية إنما هو بالوجود أن الوجود حيثية تقليدية أي الجمل تحتاج كل ما يحمل على حيثية ألا هي إنما هو والوجود هي تقليدية. هنا نقطتان لا أضيفهما نفهم هذه أصل ما يحمل بحيرة ما هي شوف الآن نقطان معقولة لإحراق موجودة ما هي نار ما هي النار إلا للإحراق حنا على النار التي أعليها هي أولى هل أنا أتكلم عنها يعني المية صحيح في ظاهر القضية حميت على النار لكن من حيثية ورودها بحر ما هو النار في عالم الأعيان ما معنى النار في عالم الأعيان وفي عالم الأعيان ما معنى يعني نار وجود هذا محمول على من حيثية ما هي بل حيثية وجود هذا لا تتكلم عن ذلك. واضح هذه النقطة؟ إذا عبارة شو قال العبارة؟ وحنا على حية المهي لا تتوهم في القضايا أن إلى الإحراق أن نتعلم عن هذا. لا، هذه العلي ملع على نار لا بحية بل حية وجود، وشهدوا أن المهي التي في الذهن لتحق. صار واضح؟ هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية قوله حية بليدية. تعرفون أنه في العلوم الرائجة العقلية ست الحيثية إلى قسم حيثية عليلية وحيثية تقييد، يقصرون في الإصلاح من حيثية التقييدية هو أن يكون العروض عارضا على مجموع القيد والمقيد، لا على مقيد لغير. ولذا لم في الدراسات الأصول الفقهية حيثية تقييدية يجعل القيد جزءا من الموضوع، يجعل القيد جزءا من الموضوع. إنما في الحيثية التلية الوصفة هذا المعروض حمل على عارضي، هذا العارض على المعروض بسبب هذه الحيثية، فتكون ماذا؟ وصف الثبوت. إنه يقال حيثية تقييدية وحيثيتية هذا هو المصلح. لا تروان هذا علماء الأصول حتى السزواري في تعليقه على الأصحاح كش حيثيا قيدية وحيثيا إتعليقية ليس مصطلح أصولي، هذا مبدأ عقلي ومصطلح عقلي استفيد منه في علم الأصول وفي علم الفقه. واضح الفكرة؟ السؤال هنا أنه في بحثنا هذا هل يقصد من الحيثية قيدية هذا المعنى أو أن علامة خاف مصطلح؟ هذا ما سوف يأتي الحديث عنه إن شاء الله غدا. الحمد لله رب العالمين وصحبه على محمد وآله الطيبين. في عالم الأعيان، ما معنى النار في عالم الأعيان؟ النار في عالم الأعيان ما معناها؟ يعني النار الموجودة. فإذا هذا محمول على الماهية لكن لا من حيثية الماهية بل من حيثية الوجود، هذا لا نتكلم عنه الآن. واضح هذه النقطة؟ لذا العبارة شوف ماذا قال في العبارة، كل ما يحمل على حيثية الماهية فلا تتوهم في مثل هذه القضايا النار علة للإحراق أن نتكلم عن هذا. لا، هذه العلية حملت على النار لا من حيثية الماهية بل من حيثية الوجود، وشاهده أن الماهية التي في الذهن لا تحرق. صار واضحا؟ هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية قوله حيثية تقييدية. تعرفون أنه في العلوم الرائجة العقلية قسمت الحيثية إلى قسمين، حيثية تعليلية وحيثية تقييدية. يقصدون في الاصطلاح من الحيثية التقييدية هو أن يكون المعروض عارضا على مجموع القيد والمقيد، لا على ذات المقيد لا غير. ولذا مثلا في الدراسات الأصولية والفقهية في الحيثية التقييدية يجعل القيد جزءا من الموضوع، يجعل القيد جزءا من الموضوع. بينما في الحيثية التعليلية هي الواسطة في الثبوت، يعني هذا المعروض حمل على العارض، هذا العارض حمل على المعروض بسبب هذه الحيثية، فتكون ماذا؟ واسطة في الثبوت. فعندما يقال حيثية تقييدية وحيثية تعليلية هذا هو المصطلح فيها، ولا تتوهم أن هذا لا مصطلح علماء الأصول، لا، حتى السبزواري في تعليقته على الأصفار هكذا شرح الحيثية التقييدية والحيثية التعليلية، هذا ليس مصطلح أصولي، هذا مبدأ عقلي ومصطلح عقلي استفيد منه في علم الأصول وفي علم الفقه. واضح الفكرة؟ السؤال هنا أنه في بحثنا هذا هل يقصد من الحيثية التقييدية هذا المعنى، أو أن العلامة خالف المصطلح؟ هذا ما سوف يأتي الحديث عنه إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين.